بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب باطن الإثم الخطر الأكبر في حياة المسلمين. ولا ريب أننا لا نقصد بالذكر حركة اللسان في الفم، ولا فرقعة السبحة في اليد، ولا مجرد القفز على الأصوات على أصوات المنشدين وأنغامهم، وإنما نقصد به ما أراده الله تعالى في كتابه عندما أمر بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم، وما يعلمه كل عالم باللغة العربية عندما يقول القائل: لقد ذكرت فلانا طوال هذا اليوم. إنه ذكر القلب وحركة الفكر وتيقظ الوجدان. وإن كان لحركة اللسان من فائدة، فإنما هي تنبيه القلب وإيقاظ الوجدان وحجزه عن الأحاديث الملهية التي قد يشتغل بها إن هو فتر عن ذكر الله تعالى. أما إن ضرب بين اللسان والقلب بحاجز حتى أصبح اللسان يلهج بالذكر والدعاء والتسبيح، والقلب غارق في الدنيا وأحلامها وأهوائها المحرمة، فإن صاحب هذه الحال لا يسمى ذاكرا ولا متعبدا، وإنما هو يظهر بين ذلك بين الناس بمظهر الذاكرين، وليس له من فائدة أكثر من أنه يجعله بين الناس كذلك. ثالثا، كثرة الدعاء والابتهال والتضرع لله عز وجل، وهذا العلاج عبادة ذات أهمية كبرى، بل هو مخ العبادات ولبها، بل هو العبودية التي تعتبر أرقى مراتب القرب إلى الله عز وجل. ولقد أكد الله تعالى أمر عباده بالدعاء وأكثر من ذلك في كتابه، وجعله من أهم سمات عباده المخلصين، فقال جل جلاله: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وقال: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وقال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، ووصف الخلص من عباده بقوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وإنما يستشعر الإنسان أهمية الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل عندما يشعر بحاجته الماسة إلى الله تعالى، ويستيقن أن لا معين غيره، وأن لا رجاء إلا منه، فعندئذ يدعوه بقلب صادق وشعور مستيقظ خاضع.
الحمد لله. يذكرنا الشيخ عليه رحمه الله تعالى بسبيل استعمال العلاج والوسيلة لذلك من تفكر الإنسان في ذاته ومصيره وغايته وإيقاظ القلب برغبة الله، ومن الالتزام الورد والذكر والنصيب من كتاب الله تبارك وتعالى. فيذكر لنا في هذا أنه لا يقصد بالذكر نطق اللسان ولا فرقعة المسبحة، أي نوع من أنواع المسابح كان بالأرقام بالحجم اللي بأي شيء سلي فرقع يده، قال ما قصدنا هذا، قال أقصد كما تقول فلان طول اليوم ظليتنا ذكرته طوال اليوم، مثل كيف ذكرته طول اليوم، يعني فكر فيه ومشدود إليه وقلبه هائم فيه ذكره طول اليوم، هذا قال ردك تذكر الله هكذا، يعني ها يكون مشدود إلى ربك ومستشعر اطلع عليك حطته بكرة حد ذكر الله. والفائدة الحقيقية من حركة اللسان وحركة الأصابع واليد معها للعد أن تنبه القلب ليحضر أكثر، وتذكر هذا مقصوده. فأما إذا انفصلت فصار اللسان يتحرك والقلب كذا، والقلب يروح أنا ما يذكر الحق تبارك وتعالى، فهذا يكون قليل الأثر، قليل الجدوى، قليل الفائدة، قليل الثمرة، ما يعالج كدر باطنك ولا يعالج ظلمة باطنك ولا يرفعك مراتب الإحسان والقرب من ربك ولا يخرجك من الورطات هذه التي هي باطن الإثم. لا إله إلا الله. وإذا قال إمام الحداد: وإن رمت أن تحظى بقلب منور نقي عن الأغيار فعكف على الذكر وثابر عليه في الظلام وفي الضياء وفي كل حال باللسان وبالسر. باللسان وبالسر، سرك يكون مع الله. فإنك إن لازمته بتوجه، إن لازمته بتوجه بدا لك نور ليس كالشمس والبدر ولكنه نور من الله وارد، أتى ذكره في سورة النور. فاستقري: الله نور السماوات والأرض، ما كان سماء ولا كان أرض، الله اللي خلقها، فلا وجود أصلا لها إلا به، فوجوده هو الأصل. هذا كلها دلالة فقط مسيرة محكومة، لكن المسير الحاكم هو. ها، فكيف تلهيك سماء وأرض؟ أنه هو اللي خلقها أصلا، كانت عدم ما كانت شيء. فإنك إن لزمته بتوجه بدأك نور ليس كالشمس والبدري ولكن نور من الله وأرض، أتى ذكره في سورة النور فاستقري. أيوة. وقال في جمع آداب الذكر وهيئته التي يصح بها الذكر ويرفعك إلى المقام الشريف، قال: قلب حاضر، قلب حاضر وأدب ذاكر وأدب وافر، بقلب حاضر وأدب وافر. و اللهم صل وسلم على اله. والتوجه وإقبال صادق وتوجه خارق، أربع حاجة: قلب حاضر وأدب وافر، إقبال صادق، وتوجه خارق. ها، كما ذكر في كتابه آداب سلوك المريد: من ذكر الله بهذه الأربع انهتك حجاب قلبه وكوشف بأسرار اليقين. يذكر الله بقلب حاضر وأدب وافر وإقبال صادق وتوجه خارق. تمام. فهل للواحد منكم خاصة في مرحلة عمره هذا نصيب من هذا الذكر في خلال يوم والليلة، ولو ربع ساعة، ثلث ساعة، نصف ساعة، ساعة، من خلال 24 ساعة؟ كان ذكر نحن واحد مرة جاء هنا إلى سماء من علماء سوريا موجود هناك حفظهم الله ورعاهم وتولاهم، قال كان بعض شيوخهم لما يجون الطلاب إلى مسجد الجامع الأموي في آخر الليل باقي ساعة من الفجر، يقول: إيش باقي ساعة؟ ساعة واحدة، ساعة، إيش تصلح ساعة؟ ساعة قريب الفجر، متى بيحضر قلبك؟ متى بتذكر؟ متى بتطيب لك المناجاة؟ ساعة واحدة. يقول لهم هكذا شاء. ها، وهنا كان يذكر حب عبد الله بن محمد إيش يقول له إذا خرج حبيبه علوي مع والده محمد إلى آخر ليلة مسجد سرور باقي إلا ساعتين إلى أربع، ساعة ونص، يقول خذتنا النوم هالليلة، بتينا تأخرنا، وهم بدهم يقومون في البيت يصلون قبل ما يخرجون للمسجد، يكونوا بعدين يخرجوا المسجد. إذا خرجوا المسجد مع باقي إلا ساعتين إلى أربع، ساعة ونص، يقولوا خذتنا إحنا النوم هالليلة، بتأخرنا، بتينا. ها، وهكذا كان الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان عليه رحمة الله يسري كل ليلة من بيته إلى نويدر، يروح مسجد سرور يحضر حزب القرآن مع الحبيب علوي آخر الليل. سمعت، وسنة بعد سنة ما انقطع. شفت، فقال له مرة الحبيب محمد الهدار: نريد درس منك. قال: الأوقات موزعة، ما عاد شيء وقت عندي إلا في ممكن ساعة نحصلها قبل الخروج لآخر الليل لعند الحب علوي بعد نصف الليل، بتجي في هذا الوقت؟ أنا هذا الوقت مش أوكي باقي كله موزع. فقال كان هو اللي نومه خفيف ينام حتى هو قاعد كثر حين بس يستند الجدار نام بس كافي. قال بس ما نرتب مع صاحب الباب حق الرباط مشان تخرج في هذه الساعة يفتح لك, ولكن إذا جيت لا تدق وتزعج الجيران ولا الناس نيام في هذا الوقت. وكيف كيف بعرف إنك جيت وبفتح لك؟ بصلح خيط في يدي ونزله من النافذة, إذا جيت حرك الخيط أنا بفتح لك مشان لا تزعج أحد من الناس يراعون حقوق الجيران. وكان طرق الباب في هذه الساعة يعدونه تشويش. هذا أول ما ظهرت هذه الدراجات النارية كان الحبيب جعفر في غرفة تسمع صوت قال إيش هذا؟ قال الدراجة ذا سيكل على قولنا. قال في شوارع تريم بهذا الصوت يمشي كذا ما يستحي. شوارع تريم اللي فيها أرواح الأولياء تدور يمشي بصورة وصوتات. لا إله إلا الله. الحين اللي قدوا صوت سيكل وعدوا فاك شريط فوقها ممكن أغاني هاينه يزعج كل من يعدي عنده ولا يبالي ما هو داري بنسوه فيه تريم ولا في باريس حقه هذا اللي فيه حيث ما هو بلاد الكفار. لا إله إلا الله. لكن هذا موت الضمائر, موت الحسيس, موت المشاعر, موت القلوب يكون هكذا. فكان يعد أنه طرق الباب في هذا الوقت إزعاج على الناس, ما يمكن تدق الباب في هذا الوقت غير ضرورة. شوف قال الحب محمد الدار وحصلت واحد شيبة من المحبين الأخير في المسجد يحضر حزب معهم ويصلح القهوة لهم. وقلت له كم لك سنوات مع الحب علوي تهذيب آخر الليل في سرور؟ قال 50 سنة. قال خلال 50 سنة ما تأخرت ليلة؟ قال الحمد لله لا ليلة ولا ليلة حبي علوي ولا ليلة واحدة لا شتاء ولا صيف ولا صحة ولا مرض ما تأخرنا ولا ليلة في خود 50 سنة ولا ليلة تأخر. كيف عملهم ديمة إذا قام ليلتين ثلاثة ليالي نام 4. عملهم ديمة كان اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا هو الذكر المقصود. فإذا ضرب بين لسان القلب حاجز حتى أصبح اللسان يلهج بالذكر ودعوة القلب غارق في الدنيا وأحلامها وهواها لا يسمى ذاكر هذا. قال ولا متعبد هذا واحد يلعب. بس عنده مظهر الذكر, بس صورة الذكر مظهر الذكر. في فرق بين الصورة والحقيقة. كيف إذا جابوا صورة أسد عندكم من دخلوا من منكم يفزع منها؟ لو بيننا حتى طفل بيقوم بيمسكها ويلعب عليها. كيف قالوا أسد حقيقي ما دخل لنا إلا عدو تحت عند الباب بس. إيش شعور؟ كيف ومين نخرج فين نادي وشو؟ في فرق بين الصورة والحقيقة. فرق كبير في الذكر كذلك. فرق بين الصورة والحقيقة. ذاكر حقيقة وذاكر صورة فرق. هذا كان يقول لا تحسب العلم يا مسكين أو يا مغرور تعرف تقول. تحسب العلم يا مغرور تحسن تقول. تحسن تقول حقا ما هذا العلم. ففرق بين الصورة الحقيقة كثير. لا إله إلا الله. الله يرزقنا حقيقة الإسلام, حقيقة الإيمان, حقيقة الذكر. أيوة. ثم ذكر السبب الثالث. السبب الثالث كثرة الدعاء والابتهال تضر الله عز وجل, فهو سلاح المؤمن وعدته, وهو علامة فقره وحاجته, وعلامة ثقته بمولاه وتعظيمه لخالقه الدعاء. فدعائي وابتحاري شاهد لي بافتقاري. فلهذا السر أدعو في يساري وعساري. أنا عبد، أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري. يريدون أن ينسون عبوديتنا لله تعالى ويستعبدون للأهواء والشهوات ولشيء من أفكارهم، فينفخون فينا الحرية والعقل والعلم، وأنت ينسيك عبوديتك لا من شأن تقع عبد للهواء للشهوة الذي حقه الفكر. وهذا مهانة وذلة، عبوديتي اللي خلقني وفطرني شرف وعزة وكرامة، أما عبوديتي لهواي وشهواتي لك أنت، هذا مهانة، هذا مهانة وذلة. لكنهم يحبون هذه المهانة، يحبون الهوان والعياذ بالله تعالى. وكل من ليس يمنع نفسه عن حضيض الهواء ذاق الهوان، ومن يهن الله فما له من مكرم. لذلك كان يقول بعض العارفين في الأمة: ما أعزت العباد أنفسها بمثل طاعة الله، ولا أهانت أنفسها بمثل معصية الله. لا تقول هذا بيهيننا ولا بما بيهين، معصية الله اللي بتهينك، إذا أطعت ولا أحد يقدر يهينك. فإنه لا يذل من واليت، من واليت وحببته ما يذل، آدوا وتكلموا عليه سبوا عليه حتى قتلوه ما يذل، عزيز. حتى ذكره في الدنيا يبقى شريف، وفي الآخرة يكونون هم بين يدي أذلة يغشاهم الذل من كل جانب، كأنما غش، كأنما قطعت وجوههم، كأنما غشيت وجوههم قطعا من الليل مظلم، ترهقهم ذلة. لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، من عاديته ما ينال العز، حتى صفقوا له، حتى صفقوا له ما ينال العز. يهن في الدنيا بأنواع من الغصص والمشاكل، وفي الآخرة أشق، والعذاب خاتي أشق. لا يذل من وليت، ولا يعز من عاديت، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. رد هذا الميزان الرباني الثابت الحق الدائم، ردا على كل الموازين الباطلة من موازين المنافقين ومن نحى نحوهم، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها، يريدون أنفسهم هم الأعز، وأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحبونه ويصدقون وسطه أذلة، هم يتوهمون هذا. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وهذا المقياس ايش حقهم؟ قال الجهل، كل المنافقين لا يعلمون، ما فيها علم. لو علموا ماش عندهم عزة، العزة لمحمد بعزة الله، وللمؤمنين بعزة محمد. لله العزة اصلا مستقلا، ولرسوله باصطفائه واجتباؤه، وللمؤمنين بالتبعية لمحمد. فكانت عزة الله بس هي القائمة، فهو العزيز جل جلاله، والعزة لرسوله وللمؤمنين. جعلنا الله وإياكم من خواص المؤمنين. قال: وهذا الدعاء أكد الله عليه في قرآن، لأنه علامة افتقارنا وإدراكنا أو إحساسنا أن الأمر بيده وله، وإليه يرجع الأمر كله جل جلاله وتعالى في علاه. وادعوا ربكم تضرعا خفية إنه لا يحب الدعاء. قال: فادعوا الله مخلصين له الدين، لا تفسدوا الأرض، فادعوا خوفا وطمعا، وإنهم كانوا يسارعون في الخيرات، هذول الأنبياء ورسل، ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. بعد ما ذكر سيدنا الخليل إبراهيم وسيدنا لوط وسيدنا إسحاق وسيدنا إسماعيل وسيدنا أيوب وسيدنا ذكر سيدنا يونس ذنون وسيدنا يحيى وزكريا، وبعدين قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، عليهم صلوات الله. هؤلاء أعلى الناس منزلة ودرجة ومكانة. وهكذا. لكن قال عندما يشعر الإنسان بحاجته وفقره يشعر بلذة الدعاء ويخلص الدعاء لله، كما قال عنهم إذا هاج الموج عليهم في البحر قاموا من كل مكان وظنوا أنهم ما لهم مخرج، دعوا الله مخلصين له الدين، يعني وقت الشدة وقت الحاجة يخلص يحضر قلبه ما دام ما يستشعر أنه محتاج لها. والعارفون في كل وقت شعورهم بالحاجة يلا أشد من شعور المتعرض للغرق بحاجته لمن ينقذهم، عندهم شعور أقوى من هذا حاجتهم إلى الله تعالى. لا إله إلا الله الذي يقول سيدنا قد تحققت بعكسي وخطوفي وانكساري، أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري. فهذه حقائق الشرف التي يجب أن نرجع إليها ولا يقطعنا عنها أقاويل أهل الأباطيل. لا إله إلا الله. أقرأ بعده.
رضي الله عنكم. وذلك كما وقع في كرب أطبق عليه وعجز جميع الناس عن تفريج كربه حتى يأس منه، وعلم أن الله تعالى هو وحده الذي إذا شاء فرج كربه وأزال ضره، فيرفع يديه للسماء يقول بملء فمه وقلبه يا رب. أما من لم يستشعر هذه الحاجة ولم يحس بضيق أو بلاء في حياته فإنه لا يجد ما يحمله على الدعاء، لأنه لا يشعر أنه بحاجة إلى شيء ولا يرى من حوله أي مكروه حتى يستنجد بالدعاء منه. وذلك كمن عاش يتقلب في حمأة المحرمات وينغمس في أمواج الأهواء والشهوات لا يشعر إلا بلذتها العاجلة وقطوفها الأولى. فلو ذهبت تنصحه بالدعاء حتى يخرجه الله مما هو فيه لسخر منك وجعلك في حساب من يقول له ادعو الله على نفسك بالحرمان والشقاء، وربما رفع يده يحرك لسانه ببعض الأدعية الدارجة أو يؤمن على دعاء إنسان، ولكن ذلك منه لا يسمى في الحقيقة دعاء، وإنما هو مشاكلة للدعاء وتقليد له، وهو أبعد ما يكون في نظر الله تعالى عن الدعاء الذي أمر به في قوله ادعوا ربكم تضرعا وخفية.
نعم، وهكذا كان سبب النصر الدعاء تستغيثون ربكم فاستجابه، يعني وسبب الحفظ من الهلاك الدعاء، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، حتى قال عن نبي من أنبياء إيش فلولا أنه كان من المسبحين دعا سيدنا النون سيدنا ذو النون سيدنا يونس لا سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه وبطن الحوت إلى يوم يبعث ما بيخرج من البطن، لكن بركة التسبيح والدعاء والذكر فلولا أنه كان من المسبحين. إذن لبضرورة الدعاء سلاح المؤمن، جاءته لابد له أن يدعو الله تعالى ويسأل الله كل شيء من أمور الدنيا والآخرة. قال سيدنا الخليل إبراهيم مرة خرج يريد عشاء لأهل ليلة ما كان عنده شيء، فأراد يستدين من بعض الناس فقصد 2-3 ما وفقوا لأن يقول رضو الخليل، قال الله إبراهيم يعتذرون له رجع ماشي. أوحى الله لما أخرج من بيت في هذه الساعة، قال يا رب علمت أني خرجت أطلب أن يقرضني أحد، قصدت بعض الناس يقرضوني فما أقرضون ما ردوني، أما إنك لو قصدت خليلك لم يردك. قال استحييت منك يا رب، قال سألني ولو ملح عشاك، حتى العشاء معك باقي ملح تطلب منه بجيب لك ملح أرسله لك بأي وسيلة أي طريقة سألني ولو ملح عشاك ولو علف دابتك، حتى دابة بغت علف قول يا رب. وكان واحد ضابط قديم في مصر ضباط في الجيش في مقابلة سألوا عن أحرج ساعة مرت عليه في عمره، قال في بعض المقاتلات مع اليهود ما هم ديك الأيام، قال إنه نشا في بيت ملحد والعياذ بالله ما يؤمنون ولا يذكرون الله ولا يصدقون ولا قال وبينهم نشأت ولا لي فكرة في الآخرة ولا في إله ولا في الرب قباد. في أثناء الحرب حاطت بي وأنا بالطائرة عسكرية طائرات إسرائيلية طائرات يهود. أيقنت أن إن نزلت موت وإن قد قبلتهم موت. قال ما شعرت بنفسي إلا انفجر بنفسي وصيح في ذلك يا الله يا الله. قال ما أنا عشت ما لا أذكر ولا يا الله. قال وصيح وكان يقول يا الله. قالوا نجوت ما أدري كيف نجوت وخرجت من بين طائراتهم كلها ما دريت كيف. من يومها عرفت ربي. قال من ذاك اليوم رجعت الإيمان وصرت أعرف عظمة الإله اللي فوقنا اللي خلقنا جل جلاله. الفطرة هدته إلى الإيمان بالله جل جلاله مع أنه عاش في غيب عنه. فالدعاء شأن عظيم. وأما إذا كان مظلوم ولو كان كافر حتى المظلوم دعا عليك الله يستجيب له حتى كافر. اتقي دعوة المظلوم ولو كان كافرا. فنحتاج إلى الالتجاء إلى الله والدعاء. لما أنسوهم الدعاء الله الآن المشتغلين بالسياسة وأنواع من المشاريع والحاجات من المسلمين عقولهم معبأة أنه أي شيء يمر رجوع إلى هذه القنوات البشرية الخلقية اللي قدامها تصل في مؤسسات مخططات في معروفين معك في الوزارات الفنية في الدول معينة تصلحن رجع عليهم الجأ إليهم. تعال الله فينه كأن الملك بيد غيره وهم ظل يرجعون إليهم في قبضة الجبار ولكنهم نسوا الله تعالى فرجعوا. وكان المؤمن لو حتى الله رتب الأسباب أن هذا الحاجة محلها كذا أو تأتي بسبب كذا أو على يد فلان أول يدعو المسبب يعتمد عليه ثم يقيم السبب ويرجع أو يرجع إلى من جعلها سببا له وهكذا. قلنا إذن في نحب محمد الهدار بهذا جاء واحد له حاجة مرتبة عند اسمه عند واحد من المسؤولين فيبغى لحب محمد الهدار يكلم يتوسط له فيها مشان يكلمه. هذا المسؤول تنكب في الطريق وصار يبغى ضال الدين كذا ويبغى يتحامل على أمام. وقالوا له إنه فلان له حاجة يبغاك وذاك ما يحبكم ويبغضكم وهذا ما داري يعني يبغاك تتوسط. قال القلوب بيد من سواء يبغضنا اللي يحبنا كله سواء إذا أراد الله قضى حاجة على هدوء دكتور هات نكتب تبدو راح قضت الحاجة قضت الحاجة أمر الله. وكان مرة واحد له دين على أبي جهل ما طلوا فيه ويجي إلى مكة يستنجد حتى جاء إلى مجمع أهل مكة حقهم زعماء مدرسة في تجمعهم في ظل الكعبة في وقت من الأوقات جالس يقول من ينصفني حقي من أبي الحكم كذا كذا مبلغ من المال له مدة ما تلني ما أعطاني حقي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة فأرادوا هؤلاء يستهزموا قالوا اسمع هذا أبو الحكم ما بيخرج حقك منه إلا ذاك. شوف لي اللي عند الكعبة ذاك هذاك هو يقدر على يعني حبه تماما مدارين إنه يبغض وإنه متحامل عليه. قالوا هذا هو وحده اللي بيقدر يخرج حقك منه. قال هذا كان جاي لعند النبي. النبي كمل صار دا قال نعم قال قال إن أبا الحكم ما طلني في مالي كذا وكذا ومبلغ كذا وما أعطاني وإني توسلت بقرش فقالوا ما يخرج إلا أنت. قالوا لك هكذا كان قال فتبعني. قام رسل مشى نحو بيت أبي جهل أرسله واحد قال قم شوف إيش صار كيف يعمل. جاء دق الباب صلى الله عليه وسلم قال له خرج أبو جهل نعم أم المال. قال أعطى هذا دينه. كلام نعم مرحبا الآن دخل خرج الفلوس حق الرجال أعطاه إياه قال لا كمول دينك قال نصرف ونصرف النبي رجاء هذا ها اي صالح قال عجب اي عجب قال دق على بالحكم خرجكم دير تعيدكم قال له مالك كلمه محمد كلمه واحده راح وجاب المال قال ها هكذا حصل عجيب ايش هذا تعجبون بعدين خرج ابو جهل جال عنده ها بالحكم سحرك محمد ليش سحرك محمد قال ليش سحرك قال لا والله ما هو الا ان ضرب الباب فمليت رعبه فلما خرجت لي جعل يكلمني ورأيت بيني وبينه فحلا لاقما فاتحا فح لو قلت لا لالتقمني ما وسعني إلا أن أذهب أعطيته المال ضحك وقالوا سحرك محمد قال هذا بعيني شفته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالقلوب بيد الله تعالى الأمر أمر الله فلكن ربوا القلوب على الاعتماد على الغير على المخلوق على الكائن وأوحوا إليهم أن الملك في الأرض لأشخاص معينين وهيئات معينة وقوم حد يهودي وحد من دعي فردهم يسيرون العالم استغفر الله ما يعرفون يسيرون دورتهم الدموية ما يعرفون يسيرون جهازهم الهضمي بيسيرون العالم هم وما سياستهم تحت قدرة قادر وتحت حكمة حكيم وتحت قهر قاهر إلا إما يسلطهم وإما يسخرهم وإما يمكنهم من شيء إما يحرمهم منه والأمر أمره ما هو لا أحد لا إله إلا الله قال سيدنا الإمام الحداد دع الناس يا قلبي يقولون ما بدلهم وتثق بالله رب الخلائق ولا ترتجي في النفع والضر غيره تبارك من رب قدير وخالق فليس لمخلوق من الأمر ها هنا ولا ثم شيء لا في الدنيا ولا في الآخرة فاعتمد قول صادق هو الله لا رب سواه وكلهم عبيد وتحت الحكم من غير فارق نعم بعضهم ممن يحب ويرتضي لطاعته والبعض عاص ومارك بتوفيقه صار المطيع يطيعه وخالف بالخذلان كل مفارق فسر ربك التوفيق والعفو والرضا وكونا مع أهل الهدى والحقائق من أهل الهدى والحقائق لكل ساعة يقولون قعدوا مدري كم في الجو ورجعوا قد 30 أربع سنين في الجو ورجع هدى والهدى والحقائق ما داري الجودة قال قربنا صورنا الكوكب وبعدين لا أدرى الكوكب ولا من خلق الكوكب ولا لماذا خلق الكوكب هم دول لا هدى ولا حقائق عندهم من الهدى والحقائق قال رجال إلى الرحمن ساروا إلى فين إلى فين إلى الرحمن الله هو شمس قمر كوكب أرض سماء قال خلى هذا إلى الرحمن ساروا إلى الرحمن ساروا بهمتين على الصدق والإخلاص من غير عائق هلا إيش حصل جابوا بعض أحجار من شيء من الكواكب يحللونها شوفوا هذا فنالوا الذي كل المطالب دونه فلله من عيش كريم ورائق الله الله قل إيش حصلوا دنو وتقريب وأنس بحضرة مقدسة في منتهى كل سابك ها الله يكرمنا وإياكم بنسيب من الدخول مع أهل الهدى والحقائق خير خيار الخلائق اقرأ بعده
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وأبرز نموذج لذلك أولئك الذين يسبحون في حياة من الغي والآثام فإذا أقبلت إلى أحدهم تنصح بالرشد وتذكره بالله وعقابه رفع يده قائلا الله يهدينا إنه يدعو أمامك بهذا الدعاء ولكن قلبه يردد في الوقت نفسه عكس هذا الدعاء تماما إذ هو يشفق في الحقيقة على لهوه أو عصيانه أن يتخطف منه ويود لو أن السبيل إليه ما كان أعرض وأيسر وإنما هو يتظاهر أمامك بهذا الدعاء تهربا من نصيحتك وقطعا لسبيل الحجة عليه أما إذا ذاق العاصي ظل المعصية في سلوكه واستشعر قلبه الأسم ما هو متعلق به من الذنوب والآثام فرفع يده يسأل الله الهداية والعون فذلك هو الدعاء الصادق الذي أمره الله تعالى به
سبحانه.
ومعلوم أن الذي يعين الإنسان على السير في سبيل الاستقامة إنما هو توفيق الله تعالى. ولو تخلى توفيق الله تعالى عن الشاب الصالح المستقيم لانقذف منذ تلك اللحظة إلى أقصى مظاهر الانحراف. وإنما يتم توفيق الله تعالى المسلم بأمرين اثنين: صدق الإرادة المتجه إلى الخير، وإخلاص الدعاء المتجه إلى الله عز وجل بالضراعة والذل. فإذا صدق المسلم في عزمه على الاستقامة واتباع سبيل مرضات الله ثم ابتهل إلى الله تعالى بقلب واجف وضراعة صادقة، فإن الله تعالى يسوق في طريق الهداية سوقا ويوقيه من سوء النفس والشياطين. وقد استوقفني شاب ذات يوم في رحاب الجامعة وشكى إلي في التياع ولم أن نفسه تنازع على الشر وأنه لا يكاد يقوى على امتلاك زمامه. وقد استوقفني شاب ذات يوم في رحاب الجامعة وشكى إلي في التياع ولم أن نفسه تنازع على الشر وأنه لا يكاد يقوى على امتلاك زمامه والتغلب عليها، وأن حياة الجامعة تزيد من ضراوة نفسه. وناشدني الشاب أن أهديه إلى سبيل يتخلص بها من عذاب نفسه. فقلت له: أرأيت إلى هذا الالتياع والرجاء الذين تعرض بهما شكواك علي، أعرض هذه الشكوى نفسها بمزيد من الالتياع على ربك جل جلاله وناجه، وتضرع إليه في ساعة ليس بينك وبينه فيها أحد، وسأله أن يمنحك التوفيق والقوة، فإنك إن فعلت ذلك وكررته مرارا سيب الله دعاك وحقك لك التخلص من عذاب نفسك بأيسر سبيل.
وهذا معنى من معاني قولهم: من عرف نفسه عرف ربه. قال سيدنا الإمام الحداد: فإذا عرف نفسه عرف دمسائسها وكذبها وزيغها ومخادعتها، لا يقان أنه ما يقدر عليها، فيحمله هذا على صدق الالتجاء إلى هذا، يلتجى لحياة الله يبعد منه هذا. عرف ربه، من عرف نفسه عرف ربه، فيوصل هذا إلى المعرفة بلا تعرف، صدق الالتجاء بالتضرع للحق تعالى بالالتهاء والرجاء. ها، لا إله إلا الله. الله يكرمنا وإياكم بصدق الإقبال عليه. وما بس الله يدينا يدينا، وانت يتصلح وانت فين ذاهب وما بغيت تسمع الكلام، يلا يدينا مرحبا، لكن قم واجتهد واجهدك. وين الدمعة؟ يدينا وين الدمعة؟ وين الحرقة في قلبك وكذا بس؟ الله لا إله إلا. قال الإمام عبد الجد باقى المثال واحد: أقبل على ملك من الملوك الكرماء صالحين. قال: يقبل نحو قصره ويعظم. قال: لما وصل عند القصر امتلأ تعظيم. قال: دخلوه ولا وسط الحوش وشاف الأشياء والناس والأخدام، يزداد تعظيم جلال كبار، ويصل ما دخلوا داخل، ولما الغرفة من غرفة الاستقبال غرفة ثانية المحل الذي فيه الملك، جلس بين يديه كلمتين قال: أنا محتاج إلى كذا كذا. يقول: أعطاه خلاع وجوائز وأمور كبيرة. فواحد يسأل قال: حين إيش هذا؟ قال للملك جابوا الكلمات اللي تقبل كان متأيق. قال: سهل هذا، يمشي في شعب أنا مدين كذا كذا كذا، أنا مدين كذا كذا كذا، ينقل ردد الكلمات حق الرجال. قال: ما حد يبلي شيء، ما يبشيني. قال: السر ما هو في الكلمات ينطق بها، الرجال حضر وامتلاء تعظيم ينطق بها وهو في غاية يستشعر. أنت الحين تستشعر أنك قدام ملك؟ لا، فيك تمشي وحدك في الشارع تنطق بنفس الكلمات. قال: هذا فرق بين من يعبد الله كأنه يراه وبين من ليس عنده إحسان، صلي عبادة وكأنه ما يرى الله وكأن الله ما يرى. قال: كما ذا وذا، شوفوا الفرق هذا بينه. لكن تلا وصلى عند حضرة ملك وشاف نفسه قدامه تكلم بغاية الرقة والتعظيم الكلمات، نفس الكلمات تكلم بهذاك، لكنه هو يمشي يلعب ولا هيبة ولا حضور ولا يشوف نفسه قدام الملك ولا يستشعر الملك، ويبغى يحصل كنفس اللي حصل هذا. يقول ماشي، ما هو كذا، امتلئ بما امتلأ بقلب ذاك وخاطب وحضر بتشوف الجواب. يلا بالتوفيق، أخذ الله بأيدينا وأيديكم. هذا اسمه لا المجالس الحضور، هذا دعوة الحق لكم إليه، يدعوكم إليه الحق تعالى، يدعوكم إليه بهذه الوسائط. فالسعيد من لب وقبل، ويوشك لكل من وقف بالصدق على الباب أن يفتح له البواب. ربما كثير في البلد وغير البلد ما يحصلون مثل هذه الفرصة، ولا يجدون مثل امتداد هذه الحبال إليهم، ووجود يد الفضل التي تتناولهم إذا أقبلوا. فعسى الذي أعطانا وأعطاكم هذا أن يكرمنا بصدق التلبية وصدق الإجابة وصدق الإقبال، ويفتح لنا ويدخلنا مع الأحباب، طيب مع من ضع في حمال الأحباب والزميل آداء. الله، ومن دق باب كريم فتح، مقيما على بابكم عسى الباب أن ينفتح. ها الله، معنا بكم وارهن الخد دمعه يسح، أما ترحم ضاحكا إذا بكي، إذا أما ترحم باكيا إذا ضحك المنجرح. من دق باب كريم فتح، ولا أكرم من ربنا إلا جل. الله يتم النعم علينا وعليكم، ينظر لنا وعليكم، ورزقنا صدق الإقبال مع كمال القبول والتوفيق لما يحب. أشهد الفاتحة إلى حضرة النبي محمد، اللهم صل على محمد. قال حب علي يفيدك أنني جالست قوما حدوني بالمقال وبالفعال، رجالا ما رأيت لهم مثيلا زعزع حدمهم ثم الجبال، فحرك أحدهم قلبي فحرك أحدهم قلبي فأبدى غراما منه في حب الجمال. ها اللهم أكرمنا بمجالسة أولئك، وسر بنا في سبيلهم وخير المسالك، وعدنا من جميع الزيغ والآفات والمهالك في أنفسنا وعقولنا وقلوبنا وجهاتنا وأفكارنا ومعلوماتنا وحركاتنا وسكناتنا وأهالينا ودوينا وطلابنا وأحبابنا وأصحابنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، شكرا لك.